بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب سجود السهو. إلى أن قال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب، لم تبطل بتعمده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقدم معنا في المجلس الماضي أن أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. والزيادة نوعان: زيادة أفعال وزيادة أقوال. وانتهينا من زيادة الأفعال، وعلمنا أن زيادة الأفعال على قسمين: أن تكون الأفعال من جنس الصلاة فتبطل الصلاة بتعمد زيادتها، وإن كانت عن سهو فإنه يسجد للسهو، وإن كانت زيادة الأفعال من غير جنس الصلاة وكانت يسيرة فيعفى عنها، وإن كانت مستكثرة عادة فإن الصلاة تبطل بعمدها وسهوها. هذا ملخص ما تقدم في زيادة الأفعال. ثم شرع رحمه الله في زيادة الأقوال، فقال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. زيادة الأقوال أيضا تنقسم إلى قسمين: زيادة قول مشروع وزيادة قول غير مشروع. فإن أتى بقول مشروع زائد في غير موضعه فإن الصلاة لا تبطل، كما نص المصنف رحمه الله: كأن يقرأ قرآنا في ركوعه أو في سجوده، أو يقرأ التحيات حال القيام، أو يقرأ في الأخريين من الثلاثية ومن الرباعية أو الثالثة في الثلاثية، أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. فهذا كما تقدم لا تبطل الصلاة، ويشرع له أن يسجد للسهو. وأما النوع الثاني من الأقوال فهي زيادة أقوال غير مشروعة. وزيادة الأقوال غير المشروعة في الصلاة على ستة أقسام، نذكرها إجمالا مع حكمها، وستأتي مبثوثة في كلام المصنف رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليه. القسم الأول: زيادة قول من غير جنس الصلاة عن عمد ولغير مصلحتها، فهذه الزيادة توجب بطلان الصلاة بالإجماع، وسيأتي نقله. النوع الثاني: أن يزيد قولا من غير جنس الصلاة جاهلا بحكم هذه الزيادة. هذه الزيادة لا تبطل بها الصلاة على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله قد عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم حينما تكلم جاهلا في الصلاة، لم يأمره بالإعادة. القسم الثالث أن يتكلم ناسيا، يتكلم بكلام أجنبي عن الصلاة ناسيا، ونسيانه على نوعين: أن ينسى أنه في الصلاة، أو أن يظن أنه قد أتم الصلاة. فإذا نسي أنه في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، للحديث الذي تقدم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان. قال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. أو يظن أن صلاته قد تمت وانقضت، فهذا فيه خلاف سيأتي. يأتي بقول يظن أن الصلاة قد انتهت، كأن يسلم من ركعتين، يظن أن الصلاة قد انتهت، سبق إلى ذهنه وهو في الصلاة أنه في الفجر وهو في المغرب وهو في الظهر، فسلم من ركعتين. فسلامه هذا كلام أجنبي عن الصلاة أتى به ظنا منه أن صلاته قد انتهت، هل تبطل صلاته فيلزمه أن يعيد من جديد أو يبني على ما تقدم من ركعتين؟ النوع الرابع أن يأتي بكلام أجنبي وهو مغلوب على هذا الكلام، كالمتثائب والمتأوه والمتوجع والعاطس، فهؤلاء مغلوبون، ليس هذا باختيارهم. فهذا فيه خلاف هل تبطل الصلاة به أو لا، أو هناك تفصيل سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. القسم الخامس أن يأتي بكلام واجب يجب عليه أن يتكلم به، وإن لم يفعل أثم، كأن يتكلم أثناء الصلاة لإنقاذ غريق أو منع ضرير أن يقع في نار، فيقول له وهو في الصلاة: انتبه، أمامك نار أو أمامك ماء، وهو في الصلاة. فهل تبطل صلاته بهذا ويستأنف، أو يبني على صلاته؟ خلاف سيأتي إن شاء الله معنا. القسم الأخير وهو السادس أن يأتي بكلام لمصلحة الصلاة، كأن يقول للإمام قم، أو يقول للإمام اجلس، أو تشهد، هذا كلام لمصلحة الصلاة، فهل تبطل به الصلاة أو لا؟ هذا أيضا محل خلاف وسيأتي إن شاء الله تعالى. والمصنف رحمه الله هنا شرع في القسم الأول، فقال رحمه الله:
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه،
أخرج بالمشروع غير المشروع، فسيأتي. فكلامه الآن في القسم الأول، قلنا الكلام في الصلاة إما أن يكون بكلام مشروع أو بكلام غير مشروع. غير المشروع ستة أقسام كما تقدم. المشروع هذا جاء به في غير موضعه، نعم،
كقراءة في سجود وركوع،
يقرأ في السجود بشرط أن يكون قد أتى بالواجب وهو التسبيح. أما لو لم يأتي بالواجب فإن سجود السهو يكون واجبا في حقه. أما إذا أتى به لكن قرأ معه قرآنا، وهذا يحصل في أثناء الغفلة، فهذا لا تبطل الصلاة ولا يجب له سجود سهو. نعم.
وقعود وتشهد في قيام،
وأن يأتي بقراءة في قعود في الجلسة بين السجدتين، يقرأ قرآنا، أو أن يقرأ في الركوع، فهنا لا تبطل الصلاة على ما اختاره المصنف، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول لبعض الحنابلة وهو قول أهل الظاهر، إلى أن الصلاة تبطل إذا قرأ قرآنا في ركوعه أو في سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم من حديث ابن عباس: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. والنهي يقتضي الفساد، فإذا أتى بالمنهي فسدت صلاته. إذا أتى بقرآن في ركوعه أو سجوده، وأكثر أهل العلم على أن الصلاة لا تبطل بهذا. صحيح أن القراءة منهي عنها في الركوع والسجود، لكن القراءة من جنس الصلاة، فتحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود ليس تحريما لذاته، وإنما لأمر خارج عن ذلك، وهو حال القراءة، بخلاف الكلام الأجنبي فإنه محرم لذاته كما سيأتي، فيبطل الصلاة سواء أتى به في قيام أو ركوع أو سجود. قال: وتشهد في قيام، أن يأتي بالتشهد حال القيام، فحكمه كما تقدم. نعم.
وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده،
لم تبطل الصلاة بتعمده، إذا تعمد أن يقرأ بعد الثالثة، بعد الفاتحة في الثالثة أو في الرابعة، ولو تعمد. والصواب أنه يشرع له، الصحيح أنه يشرع له أحيانا. نعم، جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، لكن جاء من حديث سهل أنه كان يقرأ في الأخريين مع الفاتحة بسورة، لكن هذا ليس هديه الغالب صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فلو فعل فهذه ليست زيادة. نعم. قال: لم تبطل الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بزيادة هذا القول المشروع في غير موضعه ولو تعمد، ولو تعمد. ومن باب أولى أنها لا تبطل في حال النسيان والسهو، لكن هل يجوز له أن يتعمد هذا الفعل؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فلا يجوز له أن يتعمد ذلك، ولو فعله قد يأثم لو واظب عليه. لماذا لم تبطل الصلاة؟ قال:
لأنه مشروع في الصلاة في الجملة،
في الجملة يعني في غير هذا الموضع، فالقراءة مشروعة في غير الركوع والسجود، فلأجل أنها مشروعة لا تبطل الصلاة بها في غير موضعها. نعم.
ولم يجب له أي السهو سجود، بل يشرع،
ولم يجب قولا واحدا أن يسجد للسهو في هذه الحالة، لكنه يشرع، يعني لو جاز، لو فعل فيشرع له أن يسجد سجدتين للسهو، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من سهى فليسجد سجدتين. لكن هل يشرع بمعنى يسن أو يشرع بمعنى يباح؟ قال: بل يشرع، أي
يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة،
كما تقدم في زيادة في ترك سنة من سنن الصلاة، أن سجود السهو لأجلها مشروع، لكنه لا يسن أن يفعل. نسي أن يرفع أصبعه في التشهد، أو أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ومن عادته أن يفعل، فمن أهل العلم قال: يشرع له أن يسجد للسهو، خاصة إذا كان مواظبا عليها ونسيها، وأما إن كان يفعل ويترك فلا يسجد للسهو. فهذه مثلها، إذا نسي فقرأ القرآن وهو راكع، أو قرأ التحيات وهو قائم، فإنه يسجد للسهو. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها، أي إتمام الصلاة عمدا، بطلت.
هذا على وجه الاستثناء، فأخرج هذه المسألة مما تقدم. السلام قول مشروع في الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتحليله التسليم. فلو سلم أثناء الصلاة فهل حكم كما تقدم لا تبطل لأن السلام مشروع في الصلاة؟ الجواب لا، السلام مستثنى. لماذا؟ لأن فيه خطابا لمن سلم عليهم، ولأنه نوى الخروج من الصلاة عمدا قبل تمامها، فإن سلم قبل تمام الصلاة عمدا بطلت الصلاة، وهذا عام سواء سلم بعد ركعة أو بعد ركعتين أو سلم بعد التشهد الأول في الرباعية وثلاثية، سلم قبل أن يقول الصلاة الإبراهيمية على القول بوجوبها أو سلم قبل التشهد، فهذا خروج من الصلاة قبل تمامها، فإن كان عن عمد بطلت الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم. هل تبطل ولا يكون له فيها أجر أو تكون له نافلة؟ إن نوى أن يسلم من نافلة فله أجر ما مضى، صلى ركعتين في صلاة الظهر ثم في التشهد الأول سلم ونوى بها نافلة ليدخل مع جماعة أخرى استحدثت في المسجد، هذه تكون له نافلة ولا تصح فريضة. فقوله بطلت يعني بطلت الفريضة التي سلم منها قبل تمامها. لماذا؟
لأنه تكلم فيها قبل إتمامها.
فالسلام كلام، هو مما يشرع للخروج من الصلاة، لكنه يشرع أيضا في غيرها، ولأن فيه خطابا كما تقدم للأجنبي. نعم.
وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها،
هذه الحالة الثانية، إما أن يسلم عمدا فتبطل الصلاة، وإما أن يسلم سهوا كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين التي رواها أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، أي الظهر أو العصر، ثم قام وأسند ظهره إلى جذع نخلة في آخر المسجد كالغضبان، وشبك بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، ولعله كما مر معنا في شرح الصحيح كان يشغله شيء، كان يشغله شاغل صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة: وفي الناس أبو بكر وعمر، وهاب أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يقال له ذو اليدين، في يديه طول أو كان كثير الندى والبذل، فقيل له ذو اليدين وهو الخرباق السلمي رضي الله عنه وأرضاه، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم يكن شيء من ذلك، كل ذلك لم يكن. فقال ثم قال عليه الصلاة والسلام وكأنه استدرك: أحق ما قال ذو اليدين؟ قال أبو بكر وعمر: نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سلم سهوا، فقام وصلى ركعتين ثم سلم، يعني زاد الركعتين اللتين نسيهما، ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، والحديث في الصحيحين. فهذا تسليم قبل تمام الصلاة عن سهو. فالمصنف يقول: إن كان فعل هذا وذكر من قريب، كان العهد قريبا، فإنه يبني ويسجد للسهو ويسلم. وأما إن طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة من جديد. ثم نشأ الخلاف: ما هو الفصل الذي يؤثر ويؤمر عنده المكلف بالاستئناف؟ فمن العلماء كما نص المصنف رحمه الله من أسند الأمر إلى العرف، قال: إن طال الفصل عرفا ولو بقي في المسجد فإنه يستأنف، وإن قصر كحال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وكان في هذا الحدود من قيامه ثم كلامه مع ذي اليدين ثم استثباته من أبي بكر وعمر، فهذا فاصل يسير، فما كان مثله فإنه يبني عليه. ومن العلماء من قال: إن استغرق الفاصل قدر ركعة استأنف، وهذا قول لبعض الحنابلة والشافعية، قالوا: لأن الجزء من الركعة يتسامح فيه، وأما إذا كان الفاصل قدر ركعة فلا. ومنهم من قيد الأمر بالخروج من المسجد، فقالوا: إن خرج من المسجد استأنف، وإن لم يخرج بنى ولو طال الوقت. ومنهم من قيده بعدم الحدث، قال إن لم يحدث وبقي في المسجد فإنه يبني، فإن أحدث أو تكلم لغير مصلحة الصلاة كأن يقول لشخص أعطني الكتاب، لم يتكلم لشيء يصلح الصلاة فإنه يستأنف. وإن كان الكلام لمصلحة الصلاة كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فإن المجادلة التي حصلت لمصلحة الصلاة فإنه يبني عليها. فالمصنف رحمه الله سيذكر الحالتين، بدأ بما لو سهى وسلم والعهد قريب من السلام. قال وإن كان السلام سهوا،
وإن كان السلام سهوا، ثم ذكر قريبا أتمها.
هذا بلا خلاف، قاله في الإنصاف، قال بلا خلاف أعلمه أنه إذا تذكر قريبا أنه يتم ولا يستأنف. نعم.
وإن انحرف عن القبلة،
وإن انحرف عن القبلة يعني حتى لو انحرف عن القبلة فإنه يتم كما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه انحرف وقام ومشى إلى الجذع في آخر المسجد. وإن هنا إشارة إلى خلاف عند بعض أهل العلم، قالوا إذا انحرف عن القبلة ومشى فإنه يستأنف، وهذا يرده الحديث. أو خرج من المسجد، هذا أيضا إشارة إلى الخلاف، منهم من قال إذا خرج من المسجد وذكر بعد الخروج يستأنف. والصواب أن العبرة بقصر الفاصل، فإن كان قريبا ولو خرج من المسجد فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكر في حديثه أن السرعان من الناس خرجوا من المسجد، قال وخرج السرعان يعني المستعجلون من المسجد، ولم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الصلاة. وما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يظن أنهم أخذوا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتم ولم يستأنف. نعم.
أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة اليدين.
وسجد للسهو، إذن يلزمه أمران، الإتمام والسجود للسهو، ولم يتعرض هنا لموضع السجود. والسجود على المذهب وتقدم أنه كله قبل السلام، إلا في حالة إن سلم عن النقص كما هنا فيكون بعد السلام، أو أن يزيد خامسة كما في حديث ابن مسعود، وذكرنا هذه المسألة في المجلس الماضي. فقوله وسجد هنا أي بعد السلام على المذهب. نعم.
لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس.
هذا استدراك في نفس المسألة، المصلي له حالتان في التذكر، إما أن يتذكر وهو لا زال جالس في مصلاة، أو يتذكر وهو جالس بعد أن انتقل إلى مكان آخر ثم يقوم بنية الإتيان بما نسي. الحالة الثانية أن يتذكر أنه نسي وهو قائم، إذا تذكر وهو قائم قال يلزمه أن يجلس ثم يقوم، لأن قيامه الأول قامه على نية أنه أتم الصلاة، والقيام حركة وانتقال من الركن الجلوس التشهد إلى الركعة الثالثة، فلا بد أن يكون بنية، وهو حينما قام ما قام بنية الصلاة، وإنما قام بنية إتمام الصلاة والخروج من المسجد، قال فيجلس ثم يقوم. ومن أهل العلم من قال لا يلزمه أن يجلس ويقوم، لأن الحركة لأن الركن هو القيام وهو قائم. وكان الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يميل إلى هذا. نعم. قال
لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية.
مع النية، لأنه قام قبل بغير نية القيام للركعة الثالثة. نعم.
وإن كان أحدث استأنفها.
إن كان أحدث ولو كان لازال في مصلاه فإنه يستأنف. لماذا؟ لأنه سيخرج ويتوضأ ويعود فيطول الفصل. لو وقع له هذا في مسجد فيه الموضع مكان الوضوء كما لو وقع له في الحرم وبجواره ماء وتوضأ مباشرة، هل يبني لأن الفاصل يسير أو لا يبني لأن الحدث هذا أبطل الصلاة الأولى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد بطلت بالحدث، هو لا زال في صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل نهاية المسجد لا زال في حكم المصلي وإن كان ناسيا، لكنه لا زال في حكم المصلي، ولذلك أتم. فوجه القول بالاستئناف بعد الحدث لأن الصلاة بطلت بهذا الحدث، فيستأنفها من جديد. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: مكانكم، وخرج واغتسل ثم جاء وبنى على صلاته صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جنابة كانت عليه فاغتسل وعاد وبنى على صلاته، وهذا قد يكون فيه بعد، لأن ما مضى من صلاة لا يمكن أن يكون في حال الجنابة. النوع الثاني شرع فيه رحمه الله فقال:
فإن طال الفصل عرفا بطلت.
نعم، فإن طال الفصل، هنا مسألتان: طول الفصل وما هو ضابط الطول. فقال: فإن طال بطلت. ما هو ضابط الطول؟ قال: العرف والعادة محكمة، واحدة من القواعد الخمس الكبرى التي تعود إليها أحكام الشريعة، ليس تقديما للعادة على النص، وإنما لأن النصوص دلت على اعتبار العادة، فما سكت عنه الشارع وأحاله إلى عرف الناس فإن الشريعة تحكمه، وهذا معنى العادة محكمة. خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي: فكن بهن بصيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. فالعادة مما حكمت فيه هذه المسألة، وهي محكمة في كثير من المسائل، ولذا كانت من القواعد الكلية، محكمة في النفقة على الزوجة تكون بالعادة، والنفقة على الأقارب محكمة في ألفاظ الطلاق غير الصريحة، هل هي ألفاظ الكناية، هل يقصد بها الطلاق أو لا يقصد بها الطلاق في هذا البلد أو في هذا البلد أو في هذا الزمان دون هذا الزمان، وغير ذلك من الفروع التي تقدمت معنا في درس الأشباه والنظائر. فإن طال الفصل عرفا، تقدم معنا أن بعض العلماء رد هذا، لم يرد هذا إلى العرف، وإنما ضبطه بأن يكون الوقت الفاصل كركعة، لكن هذا توقيت بلا توقيف، يعني ليس هناك دليل على هذا التحديد. نعم.
لتعذر البناء إذا
لا يمكن أن يتعذر البناء في هذه الحالة مع طول الفصل، ولأن الصلاة أركان متصلة، الأصل فيها الموالاة بينها، بين القيام والركوع، بين الركعة الأولى والركعة الثانية وهكذا. نعم.
أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله: يا غلام اسقني.
انتهى رحمه الله من الكلام المشروع، ثم شرع في الكلام غير المشروع. الكلام غير المشروع ينقسم إلى قسمين: كلام غير مشروع لمصلحة الصلاة، وكلام غير مشروع لغير مصلحتها. وذكرنا أن الكلام غير المشروع لمصلحتها على ستة أقسام: أن يتكلم جاهلا أو مغلوبا، أو أن يتكلم بكلام واجب، أو أن يتكلم ناسيا، أو أن يتكلم لقسيم هذا لمصلحة الصلاة. فإذا تكلم لغير مصلحتها، سواء سلم من ركعتين أو تكلم في صلب الصلاة بكلام أجنبي لغير مصلحتها، فهذا تبطل صلاته بالإجماع. إذا تكلم في صلب الصلاة لغير مصلحة الصلاة وليس لإنقاذ غريق ونحوه، تبطل بالإجماع. أما لو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، قال كقوله: يا غلام اسقني، قال بطلت صلاته. هذا إن تكلم عمدا بطلت بالإجماع. لو تكلم سهوا وهو يصلي، مر ولده فقال: أغلق الباب، عن سهو، فهذا كلام أجنبي أجنبي وقع منه عن نسيان أو وقع منه عن جهل، لا يدري أن هذا الكلام يبطل الصلاة، فهل تبطل الصلاة أو لا؟ قال المصنف هنا بطلت صلاته. لماذا؟ قال
لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم.
وعن الإمام أحمد رحمه الله لا تبطل الصلاة، واستدل بنفس الحديث. هذا الحديث هو حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، وله قصة أنه كان يصلي مع الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس أحد المصلين فقال معاوية رضي الله عنه: يرحمك الله. فضرب الناس على أفخاذهم يصمتونهم، يعني أسكت. فقال: واثك لأمة، زاد وتكلم بكلام آخر. فلما سلم من الصلاة قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، وإنما قال هذا القول: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه الإمام مسلم. فمن قال تبطل الصلاة قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح، وضد الصلاح الفساد، وجاء في رواية سيذكرها المصنف عند أبي داود: لا يحل فيها شيء من كلام الآدميين، أي إذا وقع فهو محرم وهو على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن قال لا تبطل استدلوا بنفس الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله يفتح عليك لم يأمر معاوية ابن الحكم بإعادة الصلاة، ولو أمره لنقل لنا. ومن هنا قد يترجح القول بأن من تكلم ناسيا أو تكلم جاهلا كمعاوية رضي الله عنه بتحريم الكلام في الصلاة لا يدري أنه محرم، فإن صلاته صحيحة. وجاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ونهينا عن الكلام. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا. ووجه الاستشهاد من هذين الحديثين أن الكلام، أن الأصل في الكلام الأجنبي في الصلاة أنه كان مباحا، فإذا جهل الإنسان تحريمه فإنه يعذر وتصح صلاته. فإن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهم في الصلاة وهو في الصلاة يسلمون عليه ويرد عليه، حتى إذا رجعنا من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي، يقول ابن مسعود: فأخذ مني الأمر ما قرب وما بعد، يعني وقع في نفسه هم شديد، لماذا لم يرد علي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما انقضت الصلاة ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب ما في قلبه من الحزن، وقال: إن في الصلاة لشغلا، إن الله يحدث من أمره ما شاء ومما أحدث، وهذا من أدلة النسخ، مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، إن في الصلاة لشغلا. على كل حال، إذا وقع الكلام الأجنبي عن عمد بطلت الصلاة بالإجماع، إن وقعت عن سهو أو جهل وهما نوعان الأنواع الستة التي تقدمت، فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة. قال:
وقال أبو داود: مكان لا يصلح لا يحل.
أبو داود صاحب السنن، وهو من تلاميذ الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، وحدث عنه من أصحاب السنن الأربعة الترمذي والنسائي عليهم جميعا وعلينا وعليكم رحمة الله، لا يحل كما تقدم، فدل على أنها لا تصح. نعم،
ككلامه في صلبها،
ككلامه أي المصلي أو ككلام في صلب الصلاة فهذا لا فهذا تبطل به الصلاة. يعني الكلام الأجنبي إما أن يتكلم به في صلب الصلاة وهو قائم أو راكع أو ساجد، أو يتكلم به بعد التسليم على ظن أنها انتهت. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين كان في الصلاة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج منها لكنه لا زال في الصلاة بدليل أنه بنى ولم يستأنف، فهو لا زال في حكم المصلي وعفي عن حركته وكلامه الأجنبي هذا لأجل السهو. فإن كان الكلام في صلب الصلاة فإنه إن كان عمدا فيبطل الصلاة ولا إشكال، وإن كان عن سهو يجري فيه الخلاف الذي تقدم. والكلام هو اللفظ المركب، واللفظ المركب قد يكون من حرفين وأكثر، هذا كلام أجنبي في الصلاة، وقد يكون من حرف كتابة لكنه كلام، كقولك لآخر قي، فهو حرف في الكتابة لكنه فعل أمر، أو قولك له عي حرف واحد عين لكنه فعل أمر يعني من وعى، يعني عي هذه المسألة يعني استوعي واستحضر هذه المسألة. فهذا العلماء رحمه الله ضبطوا الكلام الذي يبطل الصلاة بما انتظم حرفين فصاعدا، لكن يمكن أن يقاس عليه الحرف الواحد المكتوب إذا أريد به الخطاب كعي وقي وري يعني انظر، فإن مثل هذا كلام لأجنبي يبطل الصلاة إذا وقع في صلبها عن عمد، وإن كان عن جهل أو سهو فكما تقدم. نعم.
أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا مما اتفق عليه المسلمون، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء منها من أمرها أن صلاته فاسدة. فقيد الفساد بأمرين: أن يكون عامدا لا جاهلا ولا ناسيا، وأن لا يريد إصلاح شيء من أمرها. فأما إن أراد ففيه خلاف، وأما إن كان ناسيا أو جاهلا أو مغلوبا ففيه خلاف كما تقدم. نعم.
سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا.
هذا على القول، سواء كان عمدا أو سهوا تبطل، وفيه الخلاف الذي تقدم في حال السهو. فالمذهب أنه إن كان تكلم بكلام متعمد ولو سهوا في الصلاة أو جهلا أن صلاته تبطل. وقال الجمهور من السلف والخلف وجميع أئمة المحدثين، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وقبله ابن الجوزي من أئمة المذهب: لا تبطل إن كان الكلام سهوا لحديث ذي اليدين، ولا تبطل إن كان جهلا لحديث من؟ معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. قال النووي في شرح مسلم وهو شرح حديث معاوية: قال تأويل الحديث صعب على من أبطله، يعني على مثل ما اختاره المصنف هنا صعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة. وفي حكم الجاهل والناس المكره المغلوب، سواء أكرهه شخص على الكلام أو هو غلب على الكلام، غلب كأن وهو يصلي جاء شخص فضربه في ظهره فقال أح، هذا كلام انتظم حرفين فأكثر، أو وقع على رأسه شيء فقال أوه، هذا مغلوب على أمره. فعلى ما اختاره المصنف تعمد الكلام بكلام أجنبي تبطل الصلاة فيلزمه الاستئناف. وعلى القول الآخر أنه مغلوب كالجاهل والناس لا تبطل الصلاة بذلك، وهذا والله أعلم أقرب. نعم.
طائعا أو مكرها.
نعم. لا إشكال أنه متعمد، والمكره فيه ما تقدم. نعم.
أو واجب كتحذير ضرير ونحوه.
أو واجب، أو سواء كان الكلام عمدا أو وجب، لأنه لو أراد واجب لنصبه أظنه كذلك. أو وجب لتحذير ضرير ونحوه. ضرير الأعمى الأكمه الذي يخشى المصلي أن يقع الأعمى في ماء أو في نار، فقال اتق النار أو ارجع أو توقف، هذا كلام خارج عن ألفاظ الصلاة، وهو أيضا لغير مصلحتها. فهل يبطل الصلاة؟ جماهير أهل العلم على أن الصلاة تبطل، يجب عليه أن يتكلم بهذا لكن تبطل الصلاة. يجب عليه لماذا؟ لإنقاذ النفس، لأن إنقاذ النفس تحتم عليه، فيجب عليه أن يبادر بالتحذير، لكن يلزمه أن يستأنف الصلاة من جديد. فإن لم يحذر وأتم الصلاة فصلاته صحيحة، لكنه آثم لترك الغير أن يقع في الهلكة. ووجوبه عليه لما تقدم، وهذا كما قلنا بطلان الصلاة مع وجوب التلفظ بهذا اللفظ هو قول أكثر أهل العلم. وعن الإمام أحمد أنها لا تبطل بهذا، يحذر ويتم ويبني على صلاته. وهذا القول نسبه ابن رشد في البداية للأوزاعي، ووصفه بالشذوذ، وصفه بأنه شاذ. وفصلت القول في هذه المسألة في كتاب الأقوال الشاذة في بداية المجتهد. من قال لا تبطل، من قال لا تبطل استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في قصة ذي اليدين كما تقدم، وأوجب على أبي سعيد بن المعلى أن يجيبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه في الصلاة، ناداه في الصلاة فأتم صلاته ثم جاء، فقال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقالوا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود ويبني على صلاته. لكن من أين علمنا الحكم أنه سيبني؟ وجوب الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان في نافلة هذا لا إشكال فيه، كما لو ناداه أبوه أو أمه وهو في الصلاة يجب عليه أن يجيب إذا كان في نافلة. لكن من أين نأتي بالحكم المفرع على هذا من أنه يبني على ما تقدم ولا يستأنف؟ فالصواب أن نقول يجب عليه أن ينقذ الغريق، لكن يجب عليه أيضا أن يستأنف الصلاة، وهذا هو الصواب لعموم الأدلة التي تنهى عن الكلام ونهينا عن الكلام. والاستئناف يسير، يعني لا يشق عليه. نعم.
وسواء كان
هو رحمه الله بقوله سواء وسواء، كل هذا إشارة إلى هذه الأقوال التي خالف فيها بعض أهل العلم، وسواء كان لمصلحتها أو لا، سواء كان لمصلحة الصلاة أو لا، وهذا أيضا إشارة إلى خلاف. فإن الإمام مالك عليه رحمة الله جوز استفسار الإمام عند الشك، وجوز إجابة المأمومين، قال لا تفسد الصلاة. لو قال الإمام بقي ركعة وقالوا له نعم، يقوم يتم الصلاة، وهذا يستدل له بحديث ذي اليدين، فله عند الشك أن يستفسر من المصلي هل بقي ركعة أو لا. وأكثر أهل العلم على أن هذا كلام أجنبي يبطل الصلاة، إذا وقع منه شك يبني على غالب ظنه ويمضي في صلاته، فإن تبين خطأه فإنه يسبحون به ويعود إلى الصواب. هذا هو الصحيح. نعم.
والصلاة فرضا أو نفلا؟
فحكم النافلة كالفريضة، تبطل النافلة أيضا بالكلام الأجنبي إذا لم يكن لمصلحتها وكان عن عمد، هذا هو الأصل. النافلة الأصل فيها أن تأخذ حكم الفريضة إلا فيما استثني من جواز القعود ومن جواز التنفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير. نعم.
وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت.
شرع رحمه الله في الكلام الذي يقع عنسه الذي يقع لمصلحة الصلاة، يقع لمصلحة الصلاة، وقسمه إلى قسمين، قال إن كان كثيرا تبطل، وإن كان يسيرا لم تبطل. إن كان يسيرا لم تبطل كما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين، وإن كان كثيرا احتاج إلى كلام كثير فإنها تبطل لعموم الأدلة التي تنهى عن الكلام ويلزمه أن يستأنف. نعم. وهذا القول بالبطلان بعدم البطلان إن كان يسيرا هو قول عامة أهل العلم أن اليسير لا يبطل الصلاة إذا كان لمصلحتها. نعم.
وإن كان يسيرا لم تبطل، قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح،
صححه ابن أبي عمر في الشرح شرح المقنع، بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها لا تبطل حتى لو كثر إذا كان لمصلحتها.
نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم.
نعم. وهذا الكلام الذي حصل منهم في حكم اليسير، هذا إحدى الروايتين في المذهب أن اليسير لا تبطل به الصلاة. الرواية الثانية
وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا،
مطلقا سواء كان الكلام يسيرا أو كثيرا. وهناك رواية ثالثة أنها لا تبطل لا باليسير ولا بالكثير، إذا بشرط أن يكون لمصلحة الصلاة. وهذا كما تقدم هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ومن قال أنها تبطل مطلقا كيف يجيبون عن حديث ذي اليدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام أجنبي وتكلم أبو بكر وعمر وذو اليدين، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه نسخ. نسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونهينا عن الكلام، فلعله وقع هذا قبل أن يحرم الكلام، لكن هذا في غاية الضعف. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو راوي الحديث، ومال أبي هريرة أسلم متأخر، وأسلم في السابعة من الهجرة، والكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة يتكلم عنه ابن مسعود حينما كانوا قبل الهجرة إلى الحبشة، ولما رجعوا من الحبشة أخبره سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحدث من أمره شيء وهو تحريم الكلام في الصلاة، فدل على أن تحريم الكلام متقدم على قصة ذي اليدين. نعم.
ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة،
يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يسلم على المصلي والمصلي يرد بالإشارة، ولا يجوز للمصلي أن يرد باللفظ، فإن رد باللفظ عمدا بطلت صلاته، لأنه كلام أجنبي عن الصلاة وخطاب للغير، لكن يرد بالإشارة. كيف يرد بالإشارة؟ فيها ثلاثة أوجه، منهم من قال يشير بالأصبع، ومنهم من قال يرفع يده هكذا، ومنهم من قال يبسطها وراحته إلى الأرض. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد بالإشارة، وكذا سلم على الصحابة وردوا عليه حينما أتى إلى قباء. لكن هل يشرع للداخل أن يسلم على المصلين أو لا؟ إن كانوا في جماعة يصلون فلا، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون. وأما إن كان في المسجد من يصلي ومن لا يصلي فيشرع له أيضا أن يسلم ويرد غير المصلي، فإن الرد فرض كفاية. وأما إن كان مصليا واحدا يتنفل فله أن يسلم عليه، لكن الأولى ألا يفعل، الأولى ألا يفعل. لماذا؟ لأنه سيقع بين أمرين، إما أن يرد المصلي باللفظ فتبطل الصلاة، وإما أن يترك الرد ولو بالإشارة فيترك الرد وهو واجب، فرد السلام واجب وبذله ابتداء سنة، والرد أفضل. نعم.
فإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام،
ولذلك روي لأجل هذا المعنى روي عن الشعبي وغيره من السلف كراهية السلام على المصلي، قال ويرده بعدها استحبابا، يعني بعد أن يسلم من الصلاة يقول وعليكم السلام ورحمة الله باللفظ، لأن ابن مسعود حينما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ولم يرد عليه ووجد في نفسه ما وجد، لما سلم وناداه قال وعليكم السلام ورحمة الله، فيرد عليه كما ورد. وهذا في رواية أبي داود لحديث ابن مسعود رضي الله عنه للحديث الذي ذكرنا. نعم.
ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل،
لو دخل ويصلي فصافحه لم تبطل صلاة المصلي، لأنها حركة يسيرة وفاقا لمالك والشافعي. نعم.
وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام.
سيختم المصنف رحمه الله الكلام على زيادة الأقوال عن بالكلام عن ما قد يغلب الإنسان من قهقهة وعطاس وتنحنح وبكاء ونشيج. والقهقهة هي الضحك بصوت، وهي أن يقول قه قه ويتابع ويتابع ذلك. فالقهقهة تبطل الصلاة بالإجماع، تبطل الصلاة بالإجماع، لأنها كالكلام بل هي أشد منه لما قد يكون فيها من الاستخفاف بأمر الصلاة. لكن هل تبطل الوضوء؟ هل ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، وهي أيضا من مسائل كتاب الأقوال الشاذة يمكن أن يرجع إليها. فهذه المسألة من مفردات الحنفية، القول ببطلان بانتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. وجاء في هذه المسألة أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه القهقهة تنقض الصلاة ولا تعيد الوضوء، لكنه ضعيف، وهو مما يحتج به الجمهور. وجاء عن أبي العالية الرياحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فجاء ضرير فوقع في بير فقهقه، قهقه الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاة. هذا وجه قول الحنفية، وقالوا لأن الصلاة تبطل بالقهقهة فيبطل الوضوء أيضا، استدلوا أيضا بالقياس. وهذا القول من الأقوال الشاذة التي لا يعتد بها أهل العلم، وهو مما أخذ على الحنفية، وهو مخالف للأصول وللقياس أيضا. فإنهم أجمعوا على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، وهذا من العجائب. حتى الحنفية يقولون إذا قهقها خالص الصلاة لا ينتقض وضوءه، وهذا مما أجيب به على مذهبه. كيف تنقض القهقه إن وقعت في الصلاة ولا تنقض إن وقعت خارج الصلاة؟ ثم إنهم أجمعوا على أنه لو قذف وهو يصلي، لو قذف مسلما بالزنا وهو يصلي أن صلاته تبطل، لكنهم أجمعوا أيضا على أن وضوءه لا ينتقض. كيف ينتقض بالقهقه ولا ينتقض بالقذف؟ وأما حديث أبي العالية فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وأبو العالية الرياحي قد قيل في أحاديثه أحاديثه رياح كلها، يعني لا يستدل بها. فإن قالوا إن الصلاة تبطل به فنقيس عليه الوضوء، نقول هذا قياس فاسد، لأن العبادات ليس هناك عبادة تبطل أو تفسد بالضحك والقهقة، كالحج وكالصوم وكالزكاة لو دفعها وهو يقهقه. فهذا قول مردود لا يصح فيه حديث، ولا يوافق حتى القياس والأصول. المصنف هنا لا يتكلم عن هذه المسألة، وإنما يتكلم عن بطلان الصلاة بالقهقة. هذا شيء مجمع عليه وفيه إثم عظيم، وقد نقل غير واحد الإجماع على أنه يبطل الصلاة، كابن المنذر والوزير ابن هبيرة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. نعم.
فإن قال قهقه فالأظهر أنها تبطل به، وإن لم يبن حرفان،
وإن لأن من فقهاء المذهب وغيرهم من اشترط في الكلام المبطل أن ينتظم حرفان فأكثر. القهقه قد لا تنتظم حروفا، ومع ذلك تبطل لما فيها من الاستخفاف بقدر الصلاة. فقوله هنا وإن، هذا إشارة إلى خلاف ضعيف قال
ذكره في المغني وقدمه الأكثر،
بل قال في المغني لا نعلم فيه خلافا أن الصلاة تبطل بالقهقه. نعم.
قاله في المبدع،
المبدع في شرح المقنع الذي هو أصل زاد المستقنع، المبدع لبرهان الدين ابن مفلح، وهو حفيد ابن مفلح صاحب الفروع. نعم.
ولا تفسد بالتبسم،
ولا تفسد الصلاة بمجرد التبسم، ينقص أجرها لكنها لا تفسد، وهذا بالاتفاق. روي عن بعض السلف أظنه عن ابن سيرين أنها تبطل بالتبسم، لأن التبسم ضحك، لأن التبسم ضحك كما قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا، وهم قد اتفقوا على أن الضحك يبطل الصلاة، فكذلك التبسم. وهذا ضعيف، لأن التبسم ليس فيه كلام، ليس فيه كلام، فهو مجرد إبداء للأسنان كما لو أغمض عينيه أو حرك أذنيه أو أنفه، لكن أجره ينقص لما في هذا من منافاة لهيئة المصلي الذي ينبغي أن يكون على أكمل الحال من الخشوع والتضرع والتأوه. إن إبراهيم لأواه حليم. نعم.
وإن نفخ فبان حرفان بطلت.
نعم. أو النفخ في الصلاة، نفخ متعمدا كأن يكون على ثوبه شيء فينفخه ليطير، أو جاء ذباب أمامه فنفخه، فإن بان حرفان من النفخ كأف فإن الصلاة تبطل ويلزمه أن يستأنف. وعنه رحمه الله لا تبطل بمجرد النفخ، وهو مذهب الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، حينما كان يصلي الكسوف عرضت له النار فنفخ، قيل أنه نفخ من حر النار التي عرضت عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت.
وإن أو انتحب برفع صوته بالبكاء وبان من انتحابه هذا حرفان أو أكثر بطلت صلاته، استثنى فقط أن يكون البكاء من خشية الله، أو كان أيضا قياسا على الخشية شوقا إلى الله عز وجل رق قلبه فبكى. أما إذا تكلف البكاء تباكى فضلا عن الصياح الذي قد يقع في الصلاة من الصياح والتكلف كما يقع من بعض الأئمة، فهؤلاء يعرضون صلاتهم للبطلان مع ما فيه من المراءة والشرك، هذا يقع حتى من بعض الأئمة الكبار، يتباكى قد يتأول أنه يريد أن يؤثر في الناس، لا يؤثر في الناس القلب الميت، لا يؤثر فيهم إلا القلب المخلص والتلاوة الخالصة لله عز وجل، فلو تكلف التباكى في صلاته أتى بما هو قادح في عقيدته، وربما بما يبطل صلاته. أما لو غلبه البكاء فهذا حال السلف، ويخرون للأذقان يبكون، وقال عز وجل خروا سجدا وبكيا، هؤلاء غلبهم البكاء. وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله باب إذا بكى الإمام، وذكر حديث عائشة حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يقيم الصلاة من شدة البكاء، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبو بكر فليصلي بالناس، فأبو بكر كان يبكي في صلاته. وقال عبد الله بن شداد ذكره البخاري تعليقا ومر معنا في شرح الصحيح، قال أتيت سمعت عمر رضي الله عنه وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويبكي بكاء شديدا وهو يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. وجاء من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال عند أبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كالقدر الذي يغلي فوق النار من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم، هذا بكاء يغلب وقد ينتظم معه حرفان وأكثر، فهذا لا يبطل الصلاة. أما التباكي والتكلف فإن فيه ما فيه وقد تقدم. ولذلك أوصي إخواني خاصة من يؤم الناس في التراويح لا يتكلف شيء من هذا، لا بقصد التأثير في الناس ولا بقصد أن يظهر لهم ما هو عليه من الخشية والتأثر والتفقه في كلام الله عز وجل. وفي الموقع مقال بعنوان لا تتباكوا، وهو رسالة للأئمة. نعم.
لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله تعالى.
وهذا قول الجمهور، إن كان الخشية لم يبطل الصلاة. نعم.
أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت.
نعم، تنحنح والسعال إذا كان من حاجة أو غلبه مغلوبا فلا حرج، لكن هو فعل ذلك من نفسه، هذا يقع من كثير من الناس اختيارا، يتنحنح وهو في الصلاة لحاجة ولغير حاجة. لو عرض له حاجة في حلقه وهو يقرأ أو انحبس نفسه فلا حرج مغلوب، لكن لغير حاجة فإنها تبطل إذا بان حرفان. وقال بعض أهل العلم لا تبطل، لحديث علي رضي الله عنه كان لي مدخلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رآني تنحنح، وقد يقال أن هذا لحاجة، يكون لحاجة، أما لغير حاجة فالأصل في المؤمن أن يحافظ على صلاته ولا يوقع فيها إلا ما هو مشروع.
فإن كان
شيخ الإسلام يميل إلى هذا، يعني أن نحنح وأنها كالسعال والتثاؤب والعطاس هذا شيء يغلب عليه ويكثر من الناس، وليس هناك ما يدل على بطلان صلاتهم، فلا تبطل الصلاة مع وجود الشك، والأصل هو اليقين، فتبقى على أصل صحتها. نعم.
فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنساء معناه. وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان.
بعضهم يصيح إذا تثاب، يصيح ويتأوه، وهذا فيه خلاف عن الإمام أحمد، بعض أصحاب الإمام أحمد يقول صليت خلف بجوار أحمد فتثاءب خمسا، هذا إذا غلب، أما إذا كان يستطيع أن يكظم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وكما قلنا الأصل في المؤمن أن يسعى إلى المحافظة على صلاته، وقد علق الله عز وجل الفلاح بالخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولا خشوع مع تكلف ما ذكر مما ليس له حاجة ولم يغلب المصلي. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وأن يفقهنا في الدين، وينزل علينا وعليكم رحمة منه وهو أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذا في الزيادة، باقي النقص والشك. أيوة، الجهر والإسرار سنة، فلا شيء، الصلاة صحيحة إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية، الصلاة صحيحة ولا يسجد للسهو لأنها زيادة سنة. قال له أيوة، هذا كلام أجنبي وليس لإصلاح ركن ولا واجب، فتبطل صلاته ويعيد الصلاة. إذا قال المأموم للإمام سرا، يعني يقرأ سرا، هذا خطاب الله المستعان. هذا عندكم، عندنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.